بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة والقواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم العبدلي حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية بجامع العيداب بمركز الحق بمنطقة جازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه القواعد الأربع وهي من مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الإمام المجاهد، ضمن مؤلفاته النافعة كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات والأصول الستة. هذه عظيمة ومختصرة ونافعة للمسلمين. هذه الدعوة، قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. دعوة عظيمة من هذا الإمام، فإن العبد إذا تولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة فإنه يفوز وينجو ويحوز على الدرجات العلى، يكرمه الله عز وجل الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، ويسعد فلا يشقى، ويصح فلا يمرض، ويشب فلا يشيب ولا يهرب. إذا تولاك الله سبحانه وتعالى وفقك ويسرك للعلم النافع، العلم الصحيح، للعلم النافع والعمل الصالح، وصرف عنك الشر، وإذا تولاك في الآخرة أسعدك سبحانه وتعالى، صرف عنك عذاب جهنم وأسعدك سعادة لا شقاء بعدها، فكان البرزخ في حقك نعيم وروضة من رياض الجنة، وتفوز بالجنة بعد ذلك. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت كما في هذا الدعاء، فإنه يحصل لك ما تتمناه وما يتمناه الصالحون من الأعمال الصالحة، الأعمال الخالصة الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون مباركا على نفسك، على أهلك، على بيتك، على قريتك، على مجتمعك، مباركا أينما كنت، وهذه يترتب عليها الخير الكثير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذا وفق الله عز وجل العبد ومثل هذه الدعوات المباركات، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وزاده الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. كذلك إذا كان العبد ممن إذا ابتلي صبر فيحوز الأجر العظيم، أجر الصابرين، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا فضل عظيم من الله عز وجل، أجر لا يحصى ولا يحصر للصابرين، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيضاعف الله لمن يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن شاء من عباده، وإذا صبر العبد نال أجر الصابرين. كذلك أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر، إذا وقع المسلم في الذنب فإنه يبادر إلى الاستغفار، فإنه بشر معرض للذنب، معرض للخطأ، معرض للإساءة، لكن يتذكر ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالعبد بطبيعته يخطئ، ولكن إذا سارع إلى التوبة وسارع إلى الاستغفار فيغفر الله له كما وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، يغفر لمن تاب، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد يبادر إلى الاستغفار، يبادر إلى التوبة، إذا أخطأ ووقع في ذنب إنه يبادر إلى الاستغفار. هذه عامة عنوان السعادة كما قال رحمه الله، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ثم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه العباده لا تسمى عباده ولا يحوز صاحبها على الاجر من الله سبحانه وتعالى وعلى الخير الا اذا كانت خالصه لوجه الله عز وجل، خالصه من الشرك. اما من خلق عبادته والعياذ بالله عبد الله وعبد معه غيره، فان هذه لا تكون عباده لله عز وجل ولا يقبلها الله عز وجل. اذا عبد الله وعبد معه غيره، جعل له شريكا في العباده، فان الله لا يرضى ولا يقبل هذا، كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما يقبل عز وجل الشريك، ولا يليق ان يكون معه شريك سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه الايه تدل وتبين ان الله عز وجل ما خلق الخلق الثقلين الجن والانس الا لشيء واحد، وهو عبادته سبحانه وتعالى. خلقهم ليعبدوه، ليفردوه بالعباده، ويامرهم وينهاهم، ووعدهم على ذلك بالمغفره وبالجنه. اذا عبدوا الله عز وجل فان الفائده لهم والنفع لهم، اما الله عز وجل فهو ليس بحاجه الى عباده الناس. من عبد الله ووحد الله واطاع الله نفع نفسه، ومن تمرد على الله وعصى الله واشرك مع الله غيره فلا يضر الله شيئا، وانما يضر نفسه والعياذ بالله. فاعظم عباده واعظم حق لله عز وجل هو التوحيد، كما جاء في الحديث ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، افلا ابشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الشاهد بارك الله فيكم، والمقصود ان المقصود من خلق الانس والجن هو عباده الله وحده لا شريك له. يبتليهم الله عز وجل بالاوامر والنواهي، ويثبتون على طاعه الله عز وجل، ولا ينصرف عن عباده الله الى عباده غيره. فمن ترك عباده الله او اشرك مع الله غيره فانه يكون من الخاسرين والعياذ بالله. اما من اشتغل بعباده الله ووحد الله عز وجل واخذ من الدنيا ما يسر الله له وما يعينه على طاعه الله ويثبته على دين الله، فهذا من الناجين باذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره. فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره. مثل الشيخ رحمه الله عز وجل بهذا المثال الحسي: الشرك يبطل، الشرك يبطل العباده، الشرك يبطل العباده التي يقدمها الانسان لربه عز وجل. اذا عبد الانسان ربه واشرك معه غيره فسدت هذه العباده وردت عليه، كما ان الصلاه لا تقبل الا مع الطهاره. فإذا أحدث الإنسان في الصلاة أو صلى بدون طهارة فإن صلاته باطلة ولا تقبل منه، ولا يجوز له أن يستمر في صلاته. إن كان في الصلاة دخل في الصلاة بدون طهارة أو قرأ الحدث في الصلاة فإنها تفسد هذه الصلاة وتبطل. كذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها والعياذ بالله. فلا تستقيم العبادة مع الشرك، لا تقبل العبادة مع الشرك. وكم آيات القرآن تدل على بطلان العبادة بالشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرهم الله أثنى عليهم في سورة الأنعام، ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يبطل العبادة. لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. التوحيد كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لها شروط وأركان. شروطها قال بعض أهل العلم ستة، وقال بعضهم سبع: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثانيها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. هذه سبع أو ثمان. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في نظمها في هذه الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد كدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، فجعلها ستة. قال الشيخ عبيد الجابر رحمه الله: ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن الذين جعلوها ستة أدخلوا الكفر بكل ما يعبد من دون الله في وجوب الإخلاص المضاد للشرك. فلا بأس إن قيل ستة وإن قيل سبعة وإن قيل ثمانية. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فمقتضى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام ولا يكفي. فمن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي يصح ويمرض يغني ويفقر. أقر بهذه كلها أن الله هو الذي يعطي ويمنع ويسعد ويشقي. هذا الإقرار لا يدخله في الإسلام، لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم كلهم كانوا يعتقدون هذا، يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فلم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، أو عبدوا الله وعبدوا معه غيره، أشركوا مع الله عز وجل في الألوهية، في العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا في توحيد الألوهية، وكفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث، كفروا بالقرآن وأنكروه، وزعموا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وكهانة والعياذ بالله. فمن اعتقد الربوبية ربوبية الله عز وجل على كل شيء، واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقد البعث بعد الموت، ولكنه استباح أن يتخذ وسائط بينه وبين الله، اتخذ وسائط مع الله عز وجل يدعوهم من دون الله ويزعم أنهم شفعاء له عند الله عز وجل، فإنه لا تقبل منه صلاة ولا عبادة، لا صوم ولا حج ولا زكاة، ولا يقبل منه أي عمل صالح، لقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشاهد بارك الله فيكم أن كفار قريش الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ومع ذلك قاتلهم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، كل قبيلة عندهم صنم وكل جهة عندهم معبود، فكيف يتخذوا في زعمهم، كيف يتخذون إلها واحدا، يتركون آلهتهم جميعا ومعبوداتهم جميعا ويعبدوا إلها واحدا كما يزعمون ويقولون في هذا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا كما قال أهل العلم سبب التقليد، تقليد للآباء والأجداد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى التقليد من أصول الكفر، يعني تقليد الكفار لما هم عليه وأهل الشرك، هذا أصلا من أصول الكفار أنهم كانوا يقلدون آباءهم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. القاعدة الثانية.
أحسن الله عليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
قاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي أن هذه القاعدة مقتضاها أن الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى لم يعبدوهم ويتوجهوا إليهم ويصرفوا لهم العبادة على أنهم لأنهم خلقوا هذا الكون، أو على أنهم يرزقون، أو أن بيدهم الإحياء والإماتة، أو أنهم ينزلون الغيث من السماء، أو أنهم الذين ينبتون النبات، أو كل ذلك ما كانوا يعتقدونه، أو أنهم يتصرفون في الكون ما كانوا يعتقدون هذا، ولكن كان قولهم وحجتهم أنهم عبدوه من أجل أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وحيث قالوا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المهم أن هؤلاء ما كان أحد منهم يعتقد أن تلك الآلهة تخلق وترزق، ما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدونها أنها تخلق أو ترزق أو تتصرف في الكون أو تحيي أو تميت، كل ذلك لم يكن. وإذا كان كذلك يجب أن نتيقن أن هؤلاء الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد مع هذا الأمر قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم، مع أنهم كما قلنا لكم لا يعتقدون أن هذه الآلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت. إذا علمنا هذا فأن الذين في زماننا الآن الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون الأولياء والصالحين، بعضهم يزعم أن في الولاية التي تجعلهم مقربا أن في ولاية تجعلهم مقربا إلى الله أكثر من غيره، وأن الله عز وجل لا يرفض شفاعته ولا يرفض له فرجه. من اعتقد ذلك فإنه يعتبر من الشرك والعياذ بالله، من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي تطلب من غير الله استقلال، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشفاعة شفاعة مثبتة لها شرطان: أن تطلب من الله عز وجل دون سواه، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني أن يكون المشروع فيه ممن أذن الله بالشفاعة فيه، أن يكون من أهل التوحيد موحدا ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وجاء في النصوص الشرعية أن الله يعطي الشفعاء شفاعة، يشفع شفعهم في أقوام قد دخلوا النار والعياذ بالله وعذبوا في النار حتى صاروا حمما يخرجونهم من النار ويدخلونهم الجنة، يشفعون عند الله عز وجل، يخرجون ويرفعون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. إذن فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من غير الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ جاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين، يخرجهم من النار لم يفعلوا خيرا، يخرجهم بحثيات ثلاث، ومن أجل ذلك فينبغي أن تطلب الشفاعة من الله وحده لا شريك له. تدعو الله: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. المهم أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تطلب من غيره عز وجل. وكما قلنا أن تطلب من الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من رضي الله قوله وعمله. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
هذا هذه القاعدة، مقتضى هذه القاعدة أن كل ما دعي من دون الله من ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أشجار أو أحجار أو غير ذلك، كلها عاجزة عن أن تسعف العبد بالمطلوب الذي يريده أو بالنجاة من المهروب الذي يخاف، فلا يملكون شيئا. الله عز وجل قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا، وإن قل والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين عجز المدعوين من دون الله وضعفهم وعدم قدرتهم على إلقاء من عبدهم شيئا وإن قل. هم عاجزون عن نفع أنفسهم أو دفع الضر عن أنفسهم أو جلب الخير لأنفسهم، فكيف بغيرهم؟ فلا يجوز أن تدعى غير الله عز وجل أو تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعلي ولا لولي ولا لي إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، ولم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم، بل قاتلهم جميعا. لا تقل هذا يعبد الولي، يعبد الصالحين، يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد الملائكة، وذاك يعبد وثن أو صنم أو كذا، لا، كل هذا لا يقبل ولا يرضاه الله عز وجل، ولا يرضى أن يكون معه شريك أبدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق من هؤلاء، بل قاتلهم جميعا، والله عز وجل أمره بذلك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهذه المعبودات كلها معبودات بالباطل، ولا يجوز أن يدعى ولا يعبد إلا الله عز وجل، فليس هناك ميزة لأحد دون أحد في هذا الباب أبدا. يعلم أن من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء كعيسى وعزير وغير ذلك، فإنه هو ومن عبد الأشجار والأحجار والأصنام سواء، كلهم مشركون والعياذ بالله، كلهم مشركون بالله، من عبد النبي ومن عبد الحجر والشجر أو البقر أو غير ذلك، كل هذا شيء ما يرضاه الله عز وجل، لا يرضى أن يشرك معه أحد أبدا. وكل المعبودات من دون الله عز وجل كلها عاجزة أن تنفع عابديها بشيء وإن قل. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، ومقتضى هذه القاعدة أن الله عز وجل لا يرضى ولا يقبل الشريك كائنا من كان، وأنه لا فرق بين هذه المعبودات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم ولم يفرق بينهم. نعم، قال تعالى.
أحسن الله عليكم. قال الإمام رحمه الله: القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الشدة وينسون ما يشركون، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأهل زماننا هذا مخلصون في الشدائد بالدعوة لغير الله، فإذا عرفت هذا فاعرف أن المشركين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أهون من مشركي زماننا، لأنهم يخلصون في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدة والرخاء، والله أعلم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، مشرك زماننا شرك دائم في الرخاء والشدة، ما قال عز وجل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مشرك هذا الزمن زادوا على مشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في وقت الرخاء، أما في وقت الشدة فهم يخلصون لله عز وجل ويعتقدون ويعلمون أنه لا ينفع في الشدة ولا يفرج عنه إلا الله سبحانه وتعالى. لم يبلغ بهم شركهم أن إلى أن أولئك ينفعون في وقت الشدة، أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أو ينقذون. وإذا نظرت في زماننا هذا من بعض من يدون في هذا الأمر تجد الرجال في هذا الأمر. قل شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: قد قرأت في كتاب يسمى نفس الرحمن، كتاب أتي به من اليمن، قال فيه صاحبه: إن رجلا ضاف عبد القادر الجيلاني، جاء ضيف عبد القادر الجيلاني وكان عبد القادر غائبا، فأتى ملك الموت فقبض روح الضيف، فقالت زوجة عبد القادر: لقد أسأت. تقول: هذا من ملك الموت؟ تقول: لقد أسأت إلى عبد القادر حيث قبضت روح ضيفه وهو في بيته، وكان ملك الموت قد جمع أرواحه. انظر إلى الخزعبلات وإلى يعني إلى الخرافات في مشرك زمانه. قال: وكان ملك الموت قد جمع أرواحه فجعلها في زنبيل، ثم عرج بها إلى الله عز وجل. فلما رجع عبد القادر أخبرته زوجته بما حصل حادث، فذهب عبد القادر ولحق ملك الموت ويحمل الأرواح في ذلك الزنبيل، ثم إنه ضرب زنبيل ملك الموت فسقط من يد ملك الموت فطارت تلك الأرواح كلها ورجعت في أجسادها وعادوا كلهم أحياء. انظر يعني هذا في نفس الكتاب هذا. قال: فانظر والعياذ بالله إلى هذا الاعتقاد وإلى هذا التصديق، كيف يصدقون مثل هذه الأمور ومثل هذه الخرافات؟ قال الشيخ رحمه الله: قرأته في كتاب مطبوع قبل حوالي 40 سنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وما زلت أذكر اسم الكتاب نفس الرحمن. فانظر إلى هذه الرعونة والخذلان، وماذا بلغ إليه الحال، حال الخرافيين والقبوريين الذين يعظمون أناسا حتى يجعلونهم آلهة ويدعون ذلك بأخبار مكذوبة مثل هذا الخبر. انظر هذه المصيبة، ومن يعني يعتقد هذا ويصدق هذا أن هذا الولي يفعل بملك الموت هذا الأمر، وأن ملك الموت يأخذ الأرواح في زنبيل ثم يذهب بها، ويأتي هذا الولي ويضرب الزنبيل من يده وتسقط الأرواح وترجع كل روح في صاحبها ويرجعون أحياء ويصدقون هذه الخرافات ويصدقون هذا الكتاب ويطبع ويشتري. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذكر الشيخ رحمه الله يعني قصة أخرى في هذا الشهر، قال: وانظر إلى ما في هذه القصص المرحونة والخذلان والعياذ بالله، هذه أخبار باطلة وحكايات يوهمون بها الناس بصدق ما يدعون لأوليائه من القدرة ومن التصرف في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى المشركون الأولون ما كانوا يعتقدون هذا ولا يفعلون هذا ولا يصدقون هذا، فجاء مشرك زماننا فزادوا والعياذ بالله على مشركي الزمان الأول والمشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: بهذا تعرف مدى ما بلغ إليه الخرافيون القبوريون في هذا الزمن من المبالغة في الشرك الذي زادوا فيها على شرك أبي جهل وأبي لهب وأمثال من مشركي العرب الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، استباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأولادهم. مع ذلك فإن كثيرا من الناس بل ممن يدعون العلم لم يخرجوا هؤلاء من الإسلام ولم يحكموا عليهم الكفر، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عن الشيخ محمد عن كتبه القواعد الأربع وما شابهها: الشيخ مجاهد جاهد بهذه الكتب، كتاب التوحيد، كتاب القواعد الأربع، أصول الستة، أصول الثلاثة، ومع ذلك رحمه الله يحضر الجهاد فلا يكفر من وقع منهم في الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. الشيخ ربيع يتكلم عن الإمام المجدد رحمه الله تعالى، قال: لا يكفر إلا من وقع منهم في الكفر وبعد إقامة الحجة عليه. أما العلماء الذين يعرفون أن هذا شرك وأن دعوة الأنبياء غير هذه الدعوة فهو يكفرهم ومعه أدلة في ذلك وله سبب، إلى آخر ما قال الشيخ حفظه الله تعالى. الشاهد أيها الأخوة أن التوحيد أمر عظيم وهو أساس الدين، دين بدون توحيد فليس بدين، لا بد من التوحيد. أي دين لا يقام فيه التوحيد فليس دينا، فعلينا أن نتعلم التوحيد ونعمل بالتوحيد. أنت يا عبد الله بحاجة إلى التوحيد أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب والهواء الذي تتنفسه، لأن الإنسان لو فقد الطعام والشراب فغايته الموت، لكن الذي يفقد التوحيد التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. فلا بد من تعلم التوحيد، لا قيمة للحياة، لا قيمة للدنيا ولا للآخرة إلا مع التوحيد، توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة دون سواه. لا تقبل الأعمال الصالحة مهما عبد الإنسان مهما قدر، لا تقبل إلا مع التوحيد. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. التوحيد هو الذي يعصر الدم والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى أو قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلا سعادة ولا حياة ولا دين إلا بالتوحيد. التوحيد ينجيك يوم القيامة نجاة الدنيا والآخرة وأن تلقى الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المسلم لابد أن يحذر من الشرك الأكبر، يهدم الإسلام، يهدم الدين، يبطله. كما سمعتم كما يبطل الحدث أو يبطل الطهارة، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة وفسد. فلا بد من التوحيد. التوحيد يكفر الله عز وجل به الخطايا، إذا كان الإنسان صاحب توحيد، صاحب عقيدة سليمة صحيحة سلفية، فهو يكفر الله عز وجل به الخطايا والسيئات. كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملأها أو ما يقال ملأها مغفرة. بالتوحيد يكون القلب سليما، وإذا كان القلب سليما انتفع، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا قلب سليم إلا مع التوحيد والعقيدة السليمة. فلا بد من توحيد الله عز وجل. أهل العلم اهتموا بالتوحيد وشرحوا التوحيد وألفوا في التوحيد ودرسوا التوحيد وركزوا على التوحيد وأعادوا تكرروا في التوحيد. وكما قلنا لكم، مع التوحيد تقبل الأعمال، تقبل الأعمال الصالحة وتنفع صاحبها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا يحيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخر. وانظر أهمية التوحيد. وبالعكس والعياذ بالله، الذي يعيش على الشرك فتحبط أعماله وتبطل أعماله، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. التوحيد يوجب الجنة، وأما الشرك فإنه يوجب ماذا؟ النار، ويحرم الجنة على صاحب الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وممن يتعلم التوحيد ويعلم التوحيد ويعمل بالتوحيد ويحذر من الشرك. قول الشيخ صالح على الشيخ: خير الناس أو أنفع الناس من يحذرهم من الشرك. هذا الذي يحذر الناس من الشرك هو الذي يحب للناس الخير، يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، هذا الذي يريد لهم النجاة. ولا بد من نشر التوحيد خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه الشركيات، عبادة القبور والأولياء، تصوف، العقيدة الفاسدة في كثير من الأماكن. فعلينا أن نهتم بالتوحيد وبتعلم التوحيد وتعليم التوحيد. نكتفي بهذا القدر، هذه القواعد الأربع، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. وهنا نهنئكم، نهنئ إخواننا وأبنائنا طلاب العلم الذين أتوا من أماكن بعيدة يريدون العلم ومجالس العلم، الرحلة في طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على طلب العلم، ولما سافر رجل من المدينة إلى دمشق إلى أبي الدرداء في دمشق، فقال له أبو الدرداء: ماذا جاء بك؟ قال: جئت أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاءت بك حاجة؟ ما جاءت بك تجارة؟ قال: لا والله. قال: فأبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهنيئا لكم، لابد لطالب العلم أن يذهب إلى أهل العلم وأن يسافر إلى أهل العلم وأن يجالس أهل العلم، يكسب علما ويكسب أدبا. الناس بحاجة إلى أدب مع العلم. وبعض السلف قال: كنت آخذ العلم في سنة وآخذ الآداب في سنين، أو كما جاء عنه. الآداب مهمة لطالب العلم، تحلي بالأخلاق الفاضلة والأدب، ومعرفة قدر نفسه، والبعد عن العجب وعن الغرور وعن الترفع. أيضا لا يطلب العلم على الكتاب فقط، لأنه من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، كما جاء عن السلف رحمهم الله. العلم الحمد لله متوفر حتى عن بعد وعن الإذاعات، لكن ما يكفي من الحضور عند أهل العلم والجلوس عند أهل العلم والاستفادة من أهل العلم إذا تيسر للطالب. أما إذا لم يتيسر فالحمد لله يستمع ويتابع عن بعد، هذا فضل من الله عز وجل وتيسير من الله سبحانه وتعالى. لكن إن استطاع الرحلة في طلب العلم والجلوس عند أهل العلم، وقد ورد أن الإمام أحمد وابن معين أرادوا الذهاب إلى صنعاء، إلى عالم يسمى الفضل، ليدرسوا عليه ويستفيدوا من علمه، فوافق سفرهم وقت الحج، فقالوا: نحج ثم نذهب. فجمعهم الله بهذا العالم في الحج، فقال ابن معين: الحمد لله يسر الله لنا يا إمام أحمد، وقابلنا هذا العالم في الحج، نسأله ونأخذ عنه في مكة. بدل السفر إلى صنعاء، فقال الإمام أحمد: لا أغير النية قد قطعت بها لله عز وجل، فلا بد من الذهاب إليه في صنعاء. ورافقوه وذهبوا معه إلى صنعاء ودرسوا عليه. فالشاهد أن الرحلة في طلب العلم ولقاء أهل العلم أمر عظيم وهي خير كثير إذا تيسر للإنسان. وأما كما قلنا إذا لم يتيسر فيأخذ عن بعد، ولله الحمد، في الإذاعات، في هذه الأشياء التي يسرها الله عز وجل ومن بها على عباده. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يكتب لكم الأجر، أجر الرحلة والذهاب إلى أهل العلم والمجالس في حلق العلم. حقيقة هنيئا لكم، ولكم علينا عقوب كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ يحيى ومن معه خيرا على ما قدموا لكم على استقبالكم والترحيب بطالب العلم. هذه من السنن، فما بالك بخدمة طالب العلم وقضاء حوائجه ومعاونته على العلم وعلى طلب العلم، هذا خير كثير. ولا معنا إلا أن نعتذر منكم على التقصير. وجزاكم الله خيرا وزادكم الله عز وجل من فضله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحق والصواب، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه الدعوة إليه والثبات عليه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه والتحذير منه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. طالب العلم يعرف قدر نفسه، يعرف قدر أهل العلم، تمسك بالسنة وبأهلها وبفضل الله عز وجل. الحق واقع، فضل الله سبحانه وتعالى. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، فضل الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور التي يظهر فيها بعض الناس وبعض الشباب وبعض طلاب العلم ويضيع ويتيه، والله بعضها بفضل الله واضحة. المسلم يتقي الله عز وجل ويسلك الصراط المستقيم ويتمسك ببعض العلماء الأكابر ويأخذ عنه، ولا ينحرف يمنة ويسرة مع كل من ذهب يذهب وراءه. المهم بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يزيدنا علما وعملا نافعا، علما نافعا وعملا صالحا، كما أمر الله عز وجل نبيه وأنه لم يأمره أن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فالعلم رفعة في الدنيا والآخرة، العلم سعادة في الدنيا والآخرة، العلم طريق سريع موصل إلى الجنة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ومن طلب الجنة بالعلم فقد طلبها بأسرع وأيسر وأسهل الطرق عن طريق العلم، ومن طلبها بغير العلم فقد طلب الجنة بأشق وأعسر وأبعد الطرق. العلم طريق موصل إلى الجنة. تجلس في مسجد وفي مكيف وفي نظافة وفي راحة وفي فرش وتطلب العلم، والملائكة تصلي عليك، اللهم اغفرنا، اللهم ارحمنا، اللهم صل عليه، خير كثير جدا في عبادة. بل من أحب العبادات إلى الله عز وجل طلب العلم إذا صلحت النية، من أحب العبادات إلى الله عز وجل، وهي أفضل من نوافل الصلاة والصيام. نوافل العلم أفضل من نوافل الصلاة والصيام، فما بالك بالواجبات وتعلم التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.